الحمد لله الذي أوصى بذكره في أيام عشر ذي الحجة وسماها الأيام المعلومات، فقال: واذكروا الله واذكروا اسم الله في أيام معلومات، وأوصى بذكره في أيام التشريق وسماها الأيام المعدودات، فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. والصلاة والسلام على خير الذاكرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
حياكم الله وحيا المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بما نعلم وبما نقول ونسمع.
بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، حجاج بيت الله الحرام، في هذه الحلقة نحب من فضيلة الشيخ أن يتحدث لنا عن الآداب في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. ما هي الآداب فضيلة الشيخ التي ينبغي للحاج والحاجة أن يراعيها في هذا اليوم، يوم الثاني عشر من ذي الحجة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآداب التي تنبغي للحاج في هذا اليوم هو أنه يشتغل بالذكر في أول النهار، فإذا قرب الزوال يقرأ القرآن أولا، يشتغل بالذكر، قراءة القرآن والذكر الذي هو التكبير، كما قد قلنا في حلقة سابقة أن الذكر هو التكبير في هذه الأيام. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. واليومين المراد بها الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر إلى الثاني عشر إلى الثالث عشر فلا إثم عليه. والذكر فيها ويشمل جميع الذكر كالتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من الذكر، وأيضا قراءة كتب العلم، كل هذا من الذكر. فإذا قرب وقت الزوال يتأهب الحاج ويذهب إلى الجمرات ليرمي الجمرة الأولى ويرميها بسبع حصيات، يقول مع كل حصاة: بسم الله الله أكبر. ولا بد أن تقع الحصاة في المرمى وتسقط في الحوض، لا بد أن تكون السبع الحصيات كلها تصيب هذا. فإذا يعني انتهى من السبع الحصيات عند ذلك يخرج ويدعو كما تقدم لنا، ثم بعد ذلك يعمد إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات، يقول مع كل حصاة: بسم الله الله أكبر، ويحرص على أن تقع في المرمى وتسقط في الحوض، فإذا فعل ذلك فقد انتهى من رمي الوسطى ويخرج إلى الفساح ويدعو كما ذكرنا سابقا، وبعد ذلك أيضا يعمد إلى جمرة العقبة التي هي الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، وبعد ذلك يخرج ذلك. وبعد ذلك إن أراد أن يتعجل فليخرج قبل غروب الشمس إن كان قد انتهى من المناسك كلها السابقة، فعندئذ يعتبر حينئذ قد انتهى ولم يبق عليه إلا طواف الوداع. أما إذا كان يعني يريد أن يبيت ليلة 13 ويبقى يوم 13 فيبيت الليلة 13 يبيت بمنى، وأما إذا كان قد خرج من منى على نية التمام الحج فلا يجوز له أن يعود إليها ويبيت بها على نية يعني البقاء يوم 13، لأنه يعتبر حينئذ قد انتهى من الحج. فإذا بات بهذه الليلة بمنى عند ذلك يصبح من اليوم الثاني ويصبح يذكر الله عز وجل بالذكر يعني الذي يريده والذي يمكن أن يحصل له ويتيسر له من قراءة قرآن أو التكبير أو التسبيح أو التهليل، حتى إذا حان الزوال فعند ذلك يتوضأ ويخرج فيرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة كما قلنا في اليوم الثاني وفي اليوم الأول، ثم بعد ذلك إذا انتهى منها بعد ذلك إذا رمى جمرة العقبة يعتبر قد انتهى من حجه، إلا إذا كان بقي عليه الطواف طواف الإفاضة فينبغي أن يطوفه هكذا، هذا الواجب الذي ينبغي أن يفعله الحاج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وفقك الله، ذكرتم في الرمي أنه يرمي بسبع حصيات، وبعض من إخوان الحجاج يعتقد أن هذه السبع دفعة واحدة يرميها، فكيف تكون صفة الرمي؟ هل تكون متعاقبات أو تكون دفعة واحدة؟ وماذا إذا رمى هذه السبع دفعة واحدة برمية واحدة؟ هذا أولا. وثانيا بارك الله فيكم، بالنسبة للوضوء، هل يشترط لرمي الجمرات أن يكون الإنسان متطهرا على طهارة؟ يعني
الجواب أن الرمي إذا رمى السبع الحصيات دفعة واحدة فهي رمية واحدة ولا تعد سبعا، إلا إذا كان يرمي كل جمرة بحصاة يسمي معها ويكبر، ثم يرميها الثانية يسمي معها ويكبر، ثم الثالثة يرميها ويسمي معها ويكبر، وهكذا إلى أن تتم السبع. وقلت أنها لابد أن تقع في الشاخص وتسقط في الحوض أيضا يتأكد من هذا، فهي حينئذ تكون معتبرة إذا كانت كذلك. كذلك أيضا الوضوء، أنا لم أذكر الوضوء على أنه مشترط في الرمي، ولكن هو إن كان الرمي يعني لأنه عبادة فيعني الأفضل أن تكون هذه العبادة كسائر العبادات على الوضوء، لكن لم أذكره إلا لأنه لابد أن يخرج قبل الوضوء قبل الصلاة ويصلي، فلكونه يعني لابد أن يصلي فأنا ذكرت الوضوء من أجل الصلاة لا من أجل الرمي.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد أخرج مسلم في صحيحه: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. في هذا الحديث آداب نبوية وآداب للحاج وللحاجة لبيت الله الحرام، نحب من فضيلتكم أن تلقوا الضوء على هذا الجانب فيما يتعلق بالوداع وفيما يتعلق بجعل آخر عهدهم بالبيت، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا يجعل هذا اللفظ مخصصا للحج بطواف الوداع دون العمرة. أما العمرة فهو لا يخرج عنها، يعني المعتمر لا يخرج عن البيت، بل يكون يطوف ويسعى حول البيت، فهو لا يلزمه وداع لها كما يقوله بعض الناس، يعني إلحاقا لها بالحج. فالمهم الذي أريد أن أنبه عليه أن الوداع إنما يجب في الحج، فإذا كان قد انتهى الحاج من جميع أعمال حجه ولم يبقى من العمل إلا الوداع، فذلك واجب عليه أن يعمله، وألا ينصرف أحد إلا بعد أن يوادع ويطوف بالبيت. فإذا طاف بالبيت كان هذا وداعا له، وإذا كان قد طاف طواف الوداع وذهب إلى مكان من مكة بعيد عن مكة، كأن يكون في العزيزية أو يكون في الشرائع أو ما أشبه ذلك، فمثل هذه الأماكن لا يلزم الحاج أن يعيد الطواف من أجل أنه بقي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وادع ولقي عائشة وهو منصرف إلى المكان الذي كانوا فيه، وهو الذي كانوا نازلين فيه، وعائشة نازلة هي وأخيها إلى البيت، فطافوا وسعوا وانتظرهم حتى رجعوا، ونام نومة، جاء في الحديث أنه نام نومة قبل أن يأتوا، فهذا يدل على أنه من كان منزله مثل مكانه شرق المقبرة المحل الذي كانوا فيه، هذا من كان محله مثل هذا أو بعيدا أبعد منه فإنه لا يلزمه الوداع مرة أخرى، وإنما يلزم الوداع مرة أخرى من كان قريبا حول البيت. وهنا أيضا في الأزمان الأخيرة الزحام شديد وكون الطواف متعسر، هنا يلفت النظر هذا أيضا، قد يكون مثلا أن الإنسان ما يستطيع أن يعيد الطواف، ولو أعاده لصعب عليه أن يؤديه فيما يقارب ساعة ونص أو ساعتين إذا كان قويا، أما إذا كان غير قوي فإنه لا يستطيع ذلك بالمرة. ولهذا أقول هناك ملاحظات، جماعة بالأخص من كان في الجهة الشرقية فإنهم يرسلون بعضهم يوادعون قبل أن يرموا، ثم بعد ذلك يرمون وينصرفون، وهذا لا يجوز، لأن الوداع يكون قبل كمال الحج. إذا كان الإنسان قد وادع طاف طواف الوداع ولم يرمي رمي اليوم الثالث، فإنه يعتبر قد وادع قبل تمام الحج، كذلك أيضا أو في طريق جدة كحدة وما أشبه ذلك، فهؤلاء يعني يستفتون بأنهم يصعب عليهم الطواف في تلك الليلة، فيقولون أفتونا ويذهبون، يريدون أن يذهبوا إلى محلهم، وبعد أن يذهبوا إلى محلهم فيبيتون في أهلهم ثم يرجعون فيوادعون، وهذا ليس بصحيح. أيضا من كان كذلك فإنه يعني من لم يوادع يجب عليه ألا يخرج إلى أهله إلا أن يوادع، وبذلك يكون قد يعني قد تم حجه بهذا الوداع. فإذا خرج من يعني حدود الحرم ولم يوادع فإنه يلزمه في ذلك دم. نعم،
جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر لله جل وعلا أولا، ثم لفضيلة ضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي، فجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات على حسن إنصاتكم واستماعكم، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.